بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على منه وفضله وجوده وكرمه أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وقفنا عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته العقيدة الطحاوية. تعال على الضاد قرانا. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهو متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وإيقنا أن كلا من عنده.
قال رحمه الله تعالى: وهو متعال على الأنضاد والأنداد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. وتعالى معناه تقدس وتنزه وترفع، فهو سبحانه وتعالى متعال، فتعالى الله عما يشركون. والمتعالي كما يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: والمتعالي الذي جل عن إفك المفترين وعلى شأنه، وقيل جل عن كل وصف وثناء، وهو متفاعل من العلو، وقد يكون بمعنى العالي. فمتعالي المتعالي الذي جل كما قال عن إفك المفترين وعلى شأنه سبحانه وتعالى. من إفك المفترين ما ادعوا له سبحانه وتعالى من الولد سبحانه وتعالى، وتنزه الله عن ذلك وتعالى. وكذلك من إفك المفترين عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وجعل الآلهة لله من دون الله سبحانه وتعالى، وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا من إفك المفترين، فتعالى الله عما يشركون. كذلك من إفك المفترين إفكهم عليه سبحانه وتعالى بأنه لا صفة له ولا أسماء، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا من إفك المفترين، تجريده من الأسماء والصفات التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الإفك على الله عز وجل إلى غير ذلك. فالمتعالي هو الذي جل عن إفك المفترين وعلى شأنه سبحانه وتعالى، كما في الآيات: سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون سبحانه وتعالى عما يصفون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على كما ذكر ابن كثير رحمه الله، التي تدل على أنه جل عن الإفك والافتراء، وجل سبحانه وتعالى عن كل وصف وثناء لا ينبغي لشأنه سبحانه وتعالى، بل هو العالي علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن سبحانه وتعالى وعلو القدر، فقدر الله عظيم سبحانه وتعالى وشأنه عظيم، فهو عالي بذاته وعال بقهره وعال سبحانه وتعالى بقدره، فله أنواع العلو جميعا، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فأهل السنة يثبتونها جميعا لله، وأما أهل البدع والأهواء فينفون علو الذات ويثبتون علو الشان وعلو القدر علو القهر فقط، يثبتون علو القهر وعلو الشان، أما علو الذات فلا يثبتونها لله سبحانه وتعالى، ولذلك العلم العلماء صنفوا المصنفات لذلك، فالذهبي رحمه الله تعالى إمام الذهبي صنف كتاب العلو في ذلك، فتعالى الله عز وجل عن الأضداد. الأضداد جمع ضد، والضد كما يقول الجوهري رحمه الله تعالى في الصحاح لا ضديد له، أي لا نظير له ولا كفء، وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى فيه رد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، فالذي يخلق فعله على ما لا يريده الله فهو ضد، والذي يخلق فعله على ما يريده الله فهو ند لله، فالضد والند بمعنى المثل والنظير، الضد ضده يعني مثله ونظيره، كذلك الند تأتي بمعنى أيضا المثل والنظير، فقال رحمه الله قال الجوهري رحمه الله لا يضد له ولا نديد له، أي لا نظير له ولا كفء له، فتعالى الله سبحانه وتعالى عن الأضداد والأنداد، ويدل عليه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله عز وجل كفء ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى، فلا ضد له ولا نديد له سبحانه وتعالى، فالله عز وجل واحد سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير ولا نديد ولا ضد له سبحانه وتعالى أبدا، لو كان فيهما آلهتان لاختلف الإله، لو كان فيه إله ما في أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا هناك إله إلا الله عز وجل، لا إله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في العقيدة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، لا رد لقضاء الله عز وجل، إذا قضى الله أمرا فلا يرد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا حكم الله عز وجل بحكم لا يعقبه أحد، ولا بل يمضي حكمه سبحانه وتعالى، ولا غالب لأمره. إذا أمر الله بأمر وقدر الله عز وجل قدر، فلا أحد يغلبه على قدره ولا أحد يغلبه على أمره، فله الأمر وحده سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله إذا أعطى سبحانه وتعالى لا مانع لعطائه، ما أحد يمنع عطاء الله عز وجل، وإذا منع الله عز وجل أحد لا أحد يعطيه. فالله عز وجل إذا أعطى لا يمنع، لا مانع لما أعطى الله سبحانه وتعالى. من أعطاه الله عز وجل لا يمنع أحد عطاء الله. وكذلك إذا منع الله أحدا من شيء فلا معطي له سبحانه، لا معطي لهذا أحد غير الله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. هذا كما في قوله: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب أمره. وجد في بعض الألفاظ: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت. ولكن هذه زيادة ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة، لكن الحديث الصحيح: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كما جاء في الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فزيادة ولا راد لقضائه، أو نعم معناها أو بمعناها، هذه زيادة، هذه ضعيفة. لذا حكم العلماء على أنها التي وردت في أحاديث بالزيادة فإنها ضعيفة. قوله رحمه الله تعالى: آمنا بذلك كله، وإيقنا أن كل من عنده. آمنا بذلك، صدقنا بذلك، وأيقنت قلوبنا وقبلت ذلك. آمنا بأنه لا راد لقضاء الله، إذا قضى الله أمرا لا راد لقضائه، وأنه لا معقب لحكم الله ولا غالب لأمر الله. آمنا بذلك كله، كل ما ورد من الإيمان به آمنا به سبحانه وتعالى، أنه متعال على الأضداد والأنداد، وأنه يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا منه وفضلا. آمنا بكل شيء، وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وأن مشيئته لا مشيئة، وأن مشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقدر لهم أن الله قدر العباد أقدارا وضرب لهم آجالا. آمنا بذلك، آمنا بالقدر خيره وشره يظهر على ذلك، ويكون لذلك أثر على القلب، أثر على العبد، يكون آثارها أنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. هذا يبعث في الإنسان الإيمان، ويبعث فيه أنه لا يتأثر بالمصيبة، يعلم أن هذه المصيبة مقدرة عليه قبل أن يخلق، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يعلم أن هذا مكتوب عليه وأمره مكتوب. فما حدث له من مصيبة في نفسه ولا في أهله ولا في ولده ولا في ماله إلا يعلم أنها مكتوبة، فيؤمن بقضاء الله وقدره، ولا يتصخب ولا يتجزع ولا يعمل ولا يفعل منكرا من المنكرات، آمنا بذلك كله، فيكون له أثر على نفسه. أيضا من آثارها، من آثار الإيمان بالقضاء والقدر، الشجاعة والإقدام، ويبعث القلب على ذلك، يبعث القلب قلوب على ماذا؟ على الشجاعة والإقدام والكرم والسخاء ونحو ذلك، لأنه يعرف أن ما كتب ما أصابه إلا ما كتب الله له، ما أصابه إلا ما كتب الله له. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن المنافقين يقول، المنافقون يقولون ماذا لإخوانهم؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يقول الله عز وجل: فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالله عز وجل نهى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الله نهانا عن ذلك، يكون عندنا شجاعة ويكون عندنا أقدام، نعلم أن الإنسان ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. يتقدم إلى ذلك، يكون شجاعا، يكون يقوم بذلك، يعلم أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده، ما أحد يستطيع أن يمنع رزقك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا، ما أعطاك الله هو مكتوب ومسطر، لن يغادر ولن يزيد ولن ينقص. يكون عند الإنسان هذه الشجاعة، الشجاعة على الإقدام، الشجاعة على الكرم، الشجاعة على قبول الحق وقبول الحق، ويعلم أن الناس بيد الله، ما يضرونه شيئا أبدا، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء. فإذا آمن بذلك وأيقن أنه كل من عنده، بعثه على العمل الصالح، بعثه على الإقدام، بعثه على فعل المكارم الأخلاق، تخلي بالأخلاق، الأفعال الطيبة، ومنعه عن كل قبيح. القدر أيضا يمنعه ماذا؟ عن كل قبيح، لأنه لا يعلم ماذا يختم له، يخاف أن يختم له بالسيئات. يكون مؤمنا بالله عز وجل، يزداد إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يزداد من العمل الصالح، يزداد من الخوف من الله عز وجل، لئلا يكتب عليه، كما جاء في الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فيخاف، يسبق عليه الكتاب والقدر، يخاف على آخرته، يخاف على خاتمته، يخاف على نفسه من الغي ومن الضلال، مقتديا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون من الغواية، خافوا على أنفسهم. هذا إبراهيم الإمام، إمام الموحدين، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول وهو الذي كسر الأصنام بيده: خاف على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإيمان بالقضاء والقدر يزيد في إيمان العبد، يزيد في حب الله عز وجل، في التقرب إلى الله، في زيادة في النوافل، في العبادات، في الطاعات. هكذا له آثار على العبد الطيبة، أن يعلم أن الله عز وجل الذي وفقه لهذه الصلاة فضل منه سبحانه وتعالى، أن الذي فضله الله عز وجل على سائر المخلوقات، فضله الله بالعلم والتعلم، وفضله الله سبحانه وتعالى بالمشي والخطى نحو العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة، ذلك فضل الله. لماذا أن الله اختارك من بين هؤلاء الناس جميعا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تذكر ذلك، أن هذا فضل من الله، مو منك ولا لحسبك ولا لنسبك. كان كثير من الناس يقرأ الآيات ولكنه يصد عنها والعياذ بالله، ما يفقه، ما يميز الخبيث من الطيب، ما يعلم. لكن يوم أن الله اختارك أنت، تذكر أن هذه نعمة وأن هذا فضل، يجب عليك أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأيضا تتذكر أن الله منع منها غيرك، فيكون هو خير لك وزيادة في الطاعة، وأيضا سبيل إلى خشيته سبحانه وتعالى وخوفه من الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبك معلقا. كلما ازداد الإنسان علما ويقينا بالله، كلما ازداد منه قربا وخشية وخوفا وأناب وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فيزيد الآثار الإيمان بالقدر، آثار بقضاء الله، أن يعلم الإنسان يزيد في الإيمان، يزيد في أيضا كذلك التوكل على الله، يتوكل ويعلم أن لم ما أصابه لم يكن ليخطئه، توكل على الله، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وعالما أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى له، فيفوض أمره مثل الطير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لأكلتم كما تأكل الطير، تغدو خماصا، خماص بطون فاضية ولا تدري، لكنها غدت متوكل على الله، أن الله ما يضيع، الله ما يضيع أحد أبدا. ثم ترجع ماذا؟ ترجع ها وتغدو وتروح بطانا مليئة، بطونها من ماذا؟ من رزق الله سبحانه وتعالى. فهذا رزق الله عز وجل مكتوب لك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن يكون ابن آدم خلق الإنسان 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك 40 علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك بكتب 3 كلمات رزقه، رزقه أول ما يكتب رزقه، ما هو رزقه؟ مكتوب، ما يزيد ولا ينقص، ما تلبس وما تأكل وما تشرب وما تتنفس وما يأتيك من خير، وما كل هذا الرزق الذي مكتوب لك، رزقه وأجله، يومه ووقته وساعته وحينه، لا يتقدم ولا يتأخر عن هذا اليوم، وشقي أو سعيد، نسأل الله أن نكون من السعداء. فهذا الأثر من آثار الإيمان بالقضاء والقدر، آمنا بذلك كله وإيقنا أنه كله من عنده سبحانه وتعالى، من عند الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وإن محمد الرسول،
وإن ولا وأن، وإن بالكسر، نعم.
وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
طيب أكيد. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا من العقيدة، أنه أول ما يسأل المرء في قبره عن 3: عن ربه كما في، وعن نبيه، وعن دينه. فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالله عز وجل، ثم الآن ذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يأتي بإذن الله عز وجل يأتي بما يتيسر بقية الأركان، بقية أركان الإيمان سيأتي عليها بإذن الله عز وجل، وما يعتقد أهل السنة والجماعة في بعد ذلك. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشهادة، ولا يصح الإيمان إلا به عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله وحده لا يكفي، بل الإيمان بالله وأيضا الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما سأل الجارية كما في حديث الجارية، قال: تؤمنين بالله؟ قالت: أؤمن بالله. وسألها عندما سأله الأعرابي، عندما جاء الأعرابي ليس الجارية، إنما الأعرابي الذي شهد بالهلال، قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: أذن يا بلال أن غدا رمضان فأعلمه. فأخذها بعدما توثق، فشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لا بد منهما، ولذلك الله عز وجل رفع شأنه عليه الصلاة والسلام، رفع ذكره، فيذكر رسول الله مع الله عز وجل في الأذان، في الشهادة: شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله. فذكر رحمه الله الطحاوي قال: وأن محمدا عبده المصطفى، محمدا صلى الله عليه وسلم عبده. والعبودية ذكره بالعبد، وهي عندما خير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار عليه الصلاة والسلام وأشار إلى جبريل فقال له يعني تواضع فكن إيش عبدا رسولا، فاختار إيش عبدا رسولا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختار العبودية على الملك، والله عز وجل ذكره بوصف العبودية في أشرف المقامات في مقام الإسراء، فقال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الوحي كما قال عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة كما قال عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعو، وكذلك في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. في مقام الاستخاء والاختيار نزال الكتب نزال الكتاب، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فاختار الله عز وجل لوصف هذا الوصف وصف العبودية، لأن مقام العبودية لله لا يمكن أن يكون أن يتصف به أحدا وصفا شاملا إلا النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أن كما يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى، كمال المخلوق في ماذا؟ في تحقيق العبودية لله عز وجل. فتحقيق العبودية أخذها رحمه الله تعالى من قول المصنف وأن محمداً عبده المصطفى، ومن هذه الآيات التي سردنا سبحان الذي أسرى بعبده. فتحقيق العبودية لله عز وجل كل من كمل في تحقيقها كمل هو، فالكمال للعبد في تحقيقه لعبودية الله عز وجل، كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد في الكمال فتحقيق العبودية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فهو أكمل الخلق عبودية لله سبحانه وتعالى. وعليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ذنبه مغفور، إلا أنه كان عبدا شرورا. أرت عائشة رضي الله عنها تفطرت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألم يغفر الله لك؟ يعني أنت الواحد معنى فاهم رضي الله عنها وأرضاها أن الذي غفر له خلاص يكفي انتهى وصل تعدى غفر الله له، وهذه من أعظم النعم أن يغفر الله عز وجل العبد، ومن فضل من أعظم المنن التي ابتن الله عز وجل بها أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه. فقال أفلا أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام. مقام العبودية لا يخرج عنها أحد، مقام العبودية العامة لا يخرج عنها أحد مهما كان حتى الكافر، كما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ومعناها معنى هذه العبودية العامة بمعنى أنه لا يمتنع كل مخلوق تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته وإرادته أبدا ما يمتنع. فكل هؤلاء كلهم تنفذ فيهم قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، فهم عباد لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة العامة، وأما العبادة الخاصة فهي ماذا؟ التعبد لله عز وجل، التعبد لله سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى ابن أبي العز رحمه الله في شرحه كلاما نفيسا، وقال: وكلما ازداد العبد تحقيقا لعبودية الله ازداد كماله واعتلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها هو أكمل من أجهل الخلق وأضلهم. اللي يقول لك احنا نبغى ماذا؟ احنا نبغى نتقدم، نبغى التقدم الرقي، فماذا؟ يقول أن الدين هو الذي يعيق التقدم ويعيق الرقي، هذا هو من أجهل الخلق وأضل الخلق. هذا كلام، معنى كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. بل أن الزيادة في العبودية وفي زيادة في تحقيق العبودية، هذه الزيادة في ماذا؟ في الكمال، في كمال العبد. فكلما زاد في عبودة الله زاد كماله وعلت درجته. فالذي يريد الكمال في غير هذا فهو مخطئ، فهو ضال والعياذ بالله. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، كلها وصف المصطفى والاجتباء، الاجتباء والاصطفاء والاختيار، كلها بمعنى يعني واحد، الاختيار. الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم صفاه، والله اجتباه بمعنى اختاره، والله عز وجل ارتضاه سبحانه وتعالى دون غيره، وهذا اختيار. قال رحمه الله تعالى: خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ هناك تعريف، الجمهور يقولون النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، هذا هو الذي يذكر. لكن هذا التعريف في ماذا؟ في ملحظ، أن النبي مأمور بالتبليغ، النبي مأمور بالتبليغ، أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، كذلك الرسول مأمور بالتبليغ. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بماذا؟ بتبليغه. فالرسول يأتي بماذا؟ بشريعة جديدة، بشريعة جديدة. أما النبي فلا، يأتي بشرع من قبله، يبعث بماذا؟ بشرع من قبله فقط. ولذلك الرسل أقل من الأنبياء، الرسل أقل من، أما الأنبياء فكثر، الأنبياء كثر. فكل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وليس كل نبي رسول، إذن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وهذا أيضا يدل على أن هناك فرق بينهما، هناك فرق بين النبي والرسول، فالنبي يختلف عن الرسول، كما هذا هو الأقرب كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، وأما النبي هو من أوحي إليه بشرع من شرع من قبله وأيضا أمر بماذا؟ بتبليغه. الجوال شيء. قال: وخاتم الأنبياء. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في في تفسير هذه الآية قال: وهذه الآية نص أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، أي ليس كل نبي رسول. قال رحمه الله تعالى: وإمام الأتقياء. الأتقياء جمع تقي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جعل الله عز وجل ربط محبة الله عز وجل، علامة المحبة لله أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحب الله صادقا كل يدعي المحبة، لو سألت تحب الله كل الناس جميعا يدعون ذلك، لكن الصدق عليها والدليل عليها ما هو؟ هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه النتيجة الأولى. إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به في كل شأن من شؤون حياته، في عباداته، في صلاته، صومه، حجه، زكاته، كل عبادة، في ذكره، في كل عبادته اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، في شأنه كله، في مدخله ومخرجه، في نومه وفي قومته، في أكله وشربه، في لبسه، في كل شأن من شؤون حياته مقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه دليل وعلامة على أنه يحب الله. ما هي النتيجة وما هي الثمرة من ذلك؟ أن الله يحبه، وهذه من أعظم الثمار. أن الله إذا حب عبدا نادى جبريل: إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في السماء: إن الله أحب فلانا فيحبون، فينشر حبه في الأرض، فينشر حبه في الأرض. وهذه من نعم الله عز وجل العبد في الدنيا أن يحب، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. أيضا أن الله يغفر ذنبه ويغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى. الأمر أيضا مهم أنه مقتدي ومؤتمر بمن؟ بأمر الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. وكذلك مما يدل على أنه إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام: أما في كما جاء في الحديث النفر الثلاثة الذين أتوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتقالوها، بمعنى قالوا إيش؟ قليلة، ما هي العبادة اللي توقعون؟ يعني أتوا يسألون كم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يصلي وينام، يصلي وينام، ويصوم ويفطر، هكذا فعله عليه الصلاة والسلام، ويتزوج النساء. فتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد غفر له، كيف نحن؟ لابد نحن ماذا؟ نزيد في العبادة. فتذاكروا وسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هم فيه، فقال أحدهم: أما إني والله لا أصلي ولا أنام. واحد قال: وأنا أصوم ولا أفطر. واحد قال: والله إني لا أتزوج النساء. وجاء في بعض الروايات: ولا آكل اللحم، ولا آكل لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع وأخبر بخبر الثلاثة قام عليه الصلاة والسلام، قال: أما والله إني لأخشاكم لله، ما في أحد أخشى من النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقاكم له، لا أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا دليل على أنه لا أتقى من رسول صلى الله عليه وسلم، أتقى إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة، ما في أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، ولا أخشى لله عز وجل، ما في أحد يأتي يقول أنا أخشى من رسول، أبدا، كذاب. لا أخشى لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسيد المرسلين، هذه أخذها من قول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. سبحان الله، هذه دليل على أنه سيد ولد آدم. فجمع في الحديث أيضا، جاء في الحديث حديث الشفاعة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هذا سيد ولد آدم، هذا هو عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء يأتون الناس إلى آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه اشفع لنا. قال نفسي نفسي اذهبوا إني قد أكلت من شجرة لم أمر بكذب، نهيت عن أكلها، أكل الأكل منها. نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، فيأتوا إلى نوح ويقول إن لي دعوة قد دعوت بها. نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم، يأتوا إلى إبراهيم يقول لقد كذبت ثلاث كذبات. نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، يأتون إلى موسى أنت كليم الله، فيقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. اذهبوا إلى عيسى، يأتون إلى عيسى ويقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، فيأتي إلى العرش ويسجد ويحمد الله بمحامد يلهمه الله عز وجل، فيقول يا محمد ارفع راسك وقل تعطى وسل وقل يسمع وسل تعطى، فيقول أمتي أمتي الحديث. فيشفع الله عز وجل ويأذن الله عز وجل بفصل القضاء، فصل القضاء، فهو المقام، هذا المقام مقام محمود، وبيده عليه الصلاة والسلام لواء الحمد سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل له. من مظاهر تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء أن الله عز وجل أخذ الميثاق، أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء بالإيمان به، ما في نبي يأتي إلا ويؤمن به، وهذا كما من نوع من بعد آدم، من آدم إلى كل الأنبياء، كل الأنبياء من آدم إلى آخرهم، كل الأنبياء أخذ الله عز وجل عليهم ميثاق أنه إذا أتى محمد فإنكم تؤمنون به. ما هو؟ كما قال عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة توراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتهوكون ابن الخطاب وأنا بين أظهركم والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء، يعني اليهود لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه، ولا بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعوا إلا اتباعي، لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعوا إلا أن يتبعني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ميثاق الله أخذ عليه ميثاق ليؤمن به ولا ينصرنه. ينزل عيسى عليه السلام على جناحي ملائكة إلى والناس يصلون صلاة الفجر، فيأتي والإمام قد أقيمت الصلاة الفجر فيقول له صلي، قال لا إنها لم تقم لي إنما تقام قيما لك، فيكون مأموما عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ هو إمام، ثم يكون هو الإمام عيسى عليه السلام، فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحرم الخمر، وبعد ذلك عليه الصلاة والسلام يحكم ويموت ويغسله المسلمون ويكفنون ويصلون عليه ويدفنونه عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة عيسى عليه السلام، ينزل ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكون تبعا لهذه الآية، ما يغادرها أولى عنه الأنبياء، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. من فضل عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل خصه بأشياء لم يخص بها غيره من الأنبياء، كما جاء في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب، لا إن نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه واحدة، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور فليصلي، فعنده مسجده وطهورا. وحل ثالثة، وحلت لنا الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، كانت الغنائم حرام على يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خص بها عليه الصلاة والسلام أعطيها. الرابعة، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة في الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم خص بشفاعات، ثلاث شفاعات خص بها عليه الصلاة والسلام، الشفاعة لأهل الموقف في فصل القضاء واحدة، الشفاعة لعمه أبي طالب وهذه خاصة به لا يشفع لأحد من الكفار إلا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، يكون بدلا من يكون في جهنم يكون في ضحضاح، يكون في ضحضاح من جهنم، يغلي منه دماغه ويظن أنه أكثر الناس عذابا وهو أخفهم عذابا، هذا أخف الناس عذابا في جهنم العياذ بالله. والثالث الخاصة أن يشفع عليه الصلاة والسلام بالدخول لأهل الجنة الجنة، لا يدخل أحد قبله عليه الصلاة والسلام بك، فيدق باب الجنة فيقول من؟ فيقول أنا محمد، فيقول يعني لك أمرنا أن نفتح، فتفتح أبواب الجنة ويشفع عليه الصلاة والسلام أمته، فيدخل أول أمم الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول نحن الآخرون السابقون، نحن الآخر، هذه آخر أمم لكن هي السابقة في دخول الجنة. كذلك من يعني خص به عليه الصلاة والسلام أنه من أكثر الأنبياء تبعا، أكثر الأنبياء تبعا ودخول الجنة، وكما جاء في حديث السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يقول فرأيت سوادا عظيما، اللي فإذا هو موسى وأمته، فرأيت سوادا بعد ذلك يقول إيش عظيما، فقيل لهذه أمتك، هذه أمتك، هذه الأمة أكثر الناس دخولا الجنة، أكثر الأمم دخولا الجنة هذه الأمة. وكذلك أيضا مما أعطاه الله عز وجل نهر الكوثر، هذا مما خصه الله عز وجل به، أن أعطانا إنا أعطيناك الكوثر، وهذا نهر في الجنة له عليه الصلاة والسلام. أما الحوض، أما الحوض فلم يختص به صلى الله عليه الصلاة والسلام، فإنه له حوض، كذلك الأنبياء أحواض، كل نبي له حوض. نعم. أيضا مما خص به أن الله حفظ القرآن الكريم وتعهد الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وأما الأنبياء السابقين فإنها لم يتعهد الله عز وجل بحفظ ما أنزل عليهم التوراة والإنجيل ونحو ذلك، لكن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ. نعم، حفظه الله. قال رحمه الله تعالى وحبيب رب العالمين. هذا يعني يقول الألباني رحمه الله: ولم يثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله، إنما الثابت هو ماذا؟ خليل الرحمن، الخليل. فالصحيح أن يقال خليل رب العالمين، ما يقول حبيب رب العالمين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا يقول أبو ذر رضي الله عنه: سمعت ذلك من رسول الله قبل أن يموت بخمسة ليال أو أيام، خمس نعم ليال. فذكر رضي الله عنه ذلك: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فيقال خليل رب العالمين، ما يقال حبيب. لما؟ لأن الخلة أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة. ويقول: والخلة هي طبعا أعلى درجات المحبة ونهايتها نهايتها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الخليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه. وهذه لا خلة ما تكون إلا لمن؟ إلا لواحد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال فلان خليلي؟ ألا. قال أبو هريرة: أوصاني خليل، وأبو ذر أيضا أوصاني خليل، سمعت خليل. فالخلة لغير النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا لمن؟ إلا الله عز وجل فقط. لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خل من البشر أحدا خليلا، إنما خليله الله عز وجل الرحمن. فيقال خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، ما يمنع ذلك. ولكن خطأ أن يقال إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، خطأ مو صحيح، لأن المحبة محبة الله عز وجل تشترك فيها الناس، يعني ما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حبيب الله ليست خاصة، يا الله ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، فكل محسن ماذا؟ يحبه الله عز وجل، كل متقي يحبه الله. هل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست خاصة. فالمحبة ليست خاصة، عامة، تكون عامة لكل متقي وكل محسن، لكن الخلة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة مما اختص بها. وأفضل الرسل هم من أولي العزم خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. رتبتها بماذا؟ بالتاريخ، بمقدمهم. ولما الأفضلية، وأفضل الخمسة منهم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأفضل، هذا الأفضل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم بعد بقية الخمسة، ثم بقية الخمسة ما نفاضل بينهم، إنما هم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضلهم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون: هل هو أفضل الملائكة؟ نعم، الجواب بلوا أنه أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل عليه السلام، وحبيب رب العالمين. نعم، قرأت الشيخ خلاص نكتفي. ها؟ طيب عشان نكمل عشان تكون تنتهي ونبدأ من
قال وكل دعوة النبوة بعده فغير ما هو وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بحق والهدى وبنور
وضياء. طيب قال هو المبعوث إلى عام قال وكل دعوة النبوة بعده فغير وهوى. دعوة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ خاتم النبيين. وكل من ادعى النبوة بعده فهو ماذا؟ كذب كذب، كما جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان يقول إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. وجاء في الحديث أيضا إن لي أسماء، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ليس بعده نبي، ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. فمن يأتي يدعي النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو كذاب. وهؤلاء هل عددهم 30 عددهم 30 أم أكثر؟ الجواب أنهم أكثر، لكن قال العلماء 30 هم من يكون معهم ماذا؟ تبع تبع، زي أحمد القادياني هذا ادعى ماذا؟ القادياني أحمد ها ادعى النبوة وغيره، هل هم 30؟ لكن الذين كثر وآخرهم من هو يكون؟ الدجال. آخر الثلاثون من هم؟ الدجال، هو الذي يدعي النبوة أولا يكون معه تبع، ثم بعد ذلك يدعي ماذا؟ الربوبية، أنه الله، يدعي الألوهية أنه الله سبحانه وتعالى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. يدل على ذلك قوله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول الله عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وأرسلنا للناس رسول وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، إذن لينذركم به ومن بلغ من بلغه. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذه كلها تدل على أنه مبعوث إلى من؟ الناس جميعا، إلى عامة الناس. وكما جاء في الحديث الذي ذكرنا قبل قليل أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، نعم نصرت بالرعب، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وبعثت، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى من؟ إلى الناس عامة. وجاء في الحديث لا يسمع بي من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، من أمة الدعوة ليست من أمة الإجابة، من أمة الدعوة، لأن الدعوة لمن؟ لجميع الناس جميعا. قال لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فمن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به هذا وصلت عليه الحجة، بلغته الحجة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل جهنم، دخل النار، أو كان من حصب حطب جهنم، أو كما جاء في الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام المبعوث عامة إلى الجن كافة، كما قال عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فإنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فآمنوا بالله عز وجل. هذا رسالة عليه الصلاة والسلام للإنس والجن جميعا وللناس كلهم، وأرسلناك للناس كافة بالهدى بالحق والهدى والنور والضياء، هذا هو الذي أرسل به عليه الصلاة والسلام لما جاء به عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى الله والشهادة والقرآن كله هدى وحق ونور وضياء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.